أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام لازال في الوجه الثاني المستدل به على الكشف الذي يظهر من المقاصد والروضة للمحققين الأول والثاني، للمحقق والشهيد الثانيين، والذي كان خلاصته أن الإجازة تتعلق بالعقد، أي بمضمونه، ومضمون العقد النقل من حينه، فلا بد أن يكون المجاز هو النقل من حينه والتأثير للعقد من حينه، وهذا معنى الكشف. هذا أورد المصنف عليه أولا بنفي كون مضمون العقد النقل من حينه، وثانيا بما ذكرناه أمس من أنه سلمنا ما تريدون من كون معنى الإجازة هو معناها العرفي وليست شرطا اصطلاحيا، بل تصير ما قبلها شرطا، ما قبلها سببا تاما، وتجعل له النفوذ بذاته والتأثير. مع ذلك قلنا إنه لا دليل على إمضاء الشارع للإجازة بهذا الوجه على ما أوضحناه. أما إراده الثالث فيقول سلمنا ما أنكرناه في الثاني، سلمناه الذي أنكرناه هو دلالة دليل الإمضاء على الشمول للإجازة بهذا المعنى، لم يدل دليل على إمضاء الإجازة بهذا المعنى، هكذا قلنا. الآن نسلم، نقول سلمنا دلالة دليل الإمضاء على إمضاء الإجازة بما لها من المعنى المذكور العرفي واللغوي، يعني على ما لها من معنى جعل ما قبلها من العقد سببا تاما ونافذا ماضيا، هذا المعنى سلمناه. كيف بالله تكون أدلة الإمضاء شاملة للإجازة بهذا المعنى ما دمت أنكرته أمس وقلت لم يدل دليل، وبينا أن دليل آية الوفاء مثلا يدل على وجوب الوفاء بعقد الموفي، أوفوا بعقودكم بعقدك ولا يكون عقده حتى يجيز، فإذا أجاز تحقق عقده وهو الموضوع للحكم التكليفي أوفي، ومن أوفي والأحكام التكليفية ينتزع الملك، فالملكية متأخرة عن الإجازة وحاصلة بعدها، فلا يمكن أن تكون الآية، يعني بمقتضى الآية هي متأخرة مع ضميمة مقدمة أن الأحكام الوضعية منتزعة من التكليفيات، فلا يمكن أن تكون الآية دالة على الكشف وتقدم الملكية على الإجازة. هذا تريد أن ترفع اليد عنه وتقول سلمنا الدلالة، كيف تكون الآية دالة بأي وجه إذا سلمت الدلالة؟ نقول بأن يقال إن معنى الوفاء بالعقد المأمور به في الآية أوفوا بالعقود معنى هذا الوفاء هو العمل بمقتضى العقد ومؤداه عرفان. ما هو مقتضى العقد ومؤداه عرفان؟ هذا يجب الوفاء به. وبما أن معنى الإجازة عرفان هو أنها تصير العقد تاما من حينه على ما سلمنا لها من المعنى اللغوي والعرفي، فإذا تعلقت الإجازة بالعقد صار العقد نفسه كأنه وقع مؤثرا ومقتضيا لمسببه وأثره من حينه. إذا سلمنا الإجازة هذا المعنى وقلنا معنى الوفاء بالعقد الوفاء والعمل بمقتضاه عرفا، أي شيء يكون عرفا مقتضاه نعمل به. وإذا كان هكذا خب معنى الإجازة عرفا أن تصير العقد سببا، ففي مورد تعلق الإجازة بالعقد يكون مقتضى العقد عرفا ما أوجبه له الإجازة بما لها من معنى عرفي. واضح؟ مقتضى العقد عرفا ما حصل له بسبب الإجازة بما لها من معنى عرفي. إجازة معناها العرفي تصير ما قبلها، إذا هذا معناها العرفي أصبح للعقد عرفان في فرض تعلق الإجازة بهذا المعنى به، مقتضى هو أنه مؤثر من حينه، لأن الإجازة معناها العرفي تصيره مؤثرا من حينه. إذن يكون حينئذ مقتضى هذا العقد عرفا من حيث وقعت عليه الإجازة هو ترتيب الأثار من حينه. ثم الدليل الدال على لزوم الوفاء بالعقد والالتزام بمقتضاه دال على لزوم الالتزام به على ما له من هذا المقتضى العرفي، وهو ترتيب الأثار من حينه، فيثبت المطلوب. إذا سلمنا هذا المعنى نقول أولا إن مجرد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق مؤثران نافذان لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه ترتب الأثر من حينه. لماذا؟ لا يذكر دليلا خاصا، يقيسه بالقبول، يقول كما في القبول. ما معنى القبول؟ مفهوم القبول هو الرضا بالإجاب وبما أنشئ من مفهوم بلفظ الإجاب. وهو مع ذلك لا يقتضي أن يكون مقتضى الوفاء بالعقد عندما يتم القبول الوفاء والالتزام بالآثار من حين الإجاب. أليس القبول هو الرضا بالإجاب بما له من مفهوم؟ مع ذلك عندما يتم لا يقتضي أن يكون الوفاء بالعقد بمعنى ترتيب الآثار من حين الإجاب بل من حين القبول. فلما لا تكون الإجازة معناها عرفا هو الرضا بمضمون العقد وجعلها العقد نافذا لكن من دون أن تقتضي ترتب الآثار على نفس العقد. القبول رضا بالإجاب أو لا، ومع ذلك لا يقتضي ترتيب الآثار على الإجاب بل على تمام العقد بالقبول. الإجازة رضا بالعقد تصير العقد نافذا، مع ذلك فلتكن كالقبول لا تقتضي ترتيب الأثار من حين العقبال من حينها، كما أن القبول يقتضي ترتيب الأثار من حينه هو لا من حين ما قبله وهو الإيجاب. هكذا قال أولا، لكنه أمر بالتأمل، ولعله للإشارة إلى الفرق بين القبول والإجازة. بعد التسليم فيهما جميعا بهذه الجهة المشتركة، وهو أن مفهومهما هو جعل ما قبلهما نافذا، لأن القبول معناه معنى مفهومه معنى لفظه ومفهوم لفظه هو الرضا بالإيجاب، يعني القبول بما كان الذي يناسبه أن يؤثر الإيجاب كما كان ويكون الأثر من حينه. مثلا كما قلت أنت في كلامك إن معنى الإجازة الرضا بالعقد الذي كان، وهي تجعل العقد نافذا ويؤثر من حينه. هذه جهة مشتركة، مفهومهما الرضا بما كان، هذا نسلمه فيهما، لكن مع ذلك نقول يبقى فرق بينهما. هذا الفرق هو الذي أوجب أن يكون القبول مع أنه رضا بالإيجاب لا يقتضي ترتيب الأثر على الإيجاب بل على القبول، بينما تكون الإجازة التي هي رضا بالعقد تقتضي ترتيب الأثر على العقد لا على نفسها، فلا تصح المقايسة. تقول كما في القبول لم يترتب على الإجاب بل على القبول، فليكن كذلك في الإجازة لا يترتب على العقد بل على الإجازة. نقول لا، في القبول يترتب على القبول لكن في الإجازة على العقد. ما هو هذا الفرق؟ الفرق بعد التسليم كما قلت بأن مفهومهما الرضا بما كان قبلهما، القبول رضا بالإجابة الذي كان، الإجازة رضا بالعقد الذي كان. بعد تسليم هذه الجهة المشتركة، ونقول هذه الجهة في نفسها تقتضي في القبول أن يكون التأثير للإجاب، لأن القبول ليس بشيء، رضا بالإجاب به كما وقع وفي الإجازة أيضا تقتضي التأثير من حين العقد، لأن رضا بالعقد كما وقع، والمدعى أن مضمون العقد تأثير من حينه كذلك في الإجاب يلزمك هذا أن مضمونه التأثير من حينه، فكلاهما يقتضي أن يكون التأثير من قبل، من حين الإجاب أو من حين العقد، في القبول من حين الإجاب، في الإجازة من حين العقد. مع ذلك حصل الفرق بينهما لانعقاد الإجماع في القبول على أنه جزء السبب المؤثر الذي هو العقد المركب من الإجاب والقبول، وما كان جزء السبب لا يتقدم عليه المسبب. فمع أنه رضا بالإجاب ومفهومه ومقتضاه لم يقتضي ترتيب الأثر قبله على الإجاب، لأنه يرجع إلى تقديم المسبب على جزء السبب بعد الإجماع على أنه جزء السبب، وهذا محال، فلا بد من تأخر السبب بمقتضى هذا الإجماع. أما الإجازة فمعناها الذي هو رضا بالعقد يقتضي ترتيب الأثر من حين العقد من دون أن يكون مانع فيها عن الالتزام بهذا المقتضى، من مثل قيام الإجماع على أن الأثر لا يكون قبلها، ليس جزء السبب، واضح؟ ليس جزء السبب، لم يقم إجماع على أنه جزء السبب، محل خلاف، بعضهم يقول هي شرط بمعنى جزء السبب مثلا، الجزء الذي هو الشرط، أو تقوم مقام قبول أو إيجاب المالك الذي هو جزء العقد وجزء السبب، لكن البعض ينكر هذا المعنى، الكشفيون ينكرون هذا المعنى. فهذا محل خلاف لم يثبت، فيمكن فيها الالتزام بمقتضى ما قلنا من معناها العرفي، من أنها تصير العقد نافذا مؤثرا من حينه، فتبطل هذه المقايسة. تقول كما أن القبول مع أنه رضا بالإيجاب لم يقتضي ترتيب الآثار من حين الإيجاب، كذلك الإجازة التي هي رضا بالعقد كما تقولون وسلمنا لكم وتجعل العقد نافذا، هي لا تقتضي ترتيب الآثار من حين العقد. في شرح الأمر بالتأمل نقول هذه المقايسة باطلة للفرق. في القبول قام الإجماع على أنه جزء السبب فلا يتقدم المسبب عليه، أما في الإجازة فلم يقم مثل هذا الإجماع أو غيره مما يمنع عن تأثير مقتضي ما فيها من المعنى العرفي. ومقتضي هذا المعنى العرفي ما هو؟ أن تجعل العقد نافذا من حينه مؤثرا، فهذا يكون بالفعل لعدم المانع عنه فيها. هذا إذن الذي قلته أولا ليس بتام، وهو على كل حال عبر بعد الإغماض عن هذا كأنه مضافا إلى أنه أمر فيه بالتأمل، كأنه يفترض أن فيه شيئا قد يستدعي الإغماض عنه وعدم الاعتماد عليه. على كل حال بغض النظر عنه يقول نقول ثانيا إن هذا المعنى على حقيقته، هذا المعنى الذي سلمنا لك من معنى الإجازة عرفان تصييرها العقد نافذان، هذا المعنى على حقيقته غير معقول، لأنه يستلزم الانقلاب في العقد والانقلاب محال. بيانه أن المفروض أن العقد وقع حين وقع على صفة عدم التأثير، هكذا المفروض في الفضولي، يقع العقد من الفضولي بلا رضا المالك وإلا لم يكن فضولية، والعقد بلا رضا المالك المعتبر رضا لا يؤثر، فالعقد وقع في الفرض على صفة عدم التأثير، ولو كان شرط تأثيري معه مثل رضا المالك لخرجنا عن الفرض وخرج عن الفضولية وكان مؤثرا من حينه لا ينتظر إجازة أصلا. الحديث فيما ينتظر إجازة ويصح بها وكيف يصح بها هو فيما لم يقع حين وقع على صفة التأثير، فالمفروض هو هذا. فإذا كان وقع غير مؤثر حين وقع، فإذا لحقته الإجازة فلا يخلو أن تقول للإجازة دخالة في التأثير، أو تقول ليس للإجازة دخالة في التأثير. فإن قلت لها دخالة في التأثير وتم التأثير سبب التأثير من حينها وتمت العلة حينئذ وكان الأثر مترتبا عليها، لكن هذا أيضا خلاف المفروض عند الكشف. صاحب هذا الدليل لا يرى لها دخالة في التأثير، إذن المفروض في كلام الكشف أن العقد وقع على صفة عدم التأثير لعدم وجود رضا المالك، والإجازة عنده ليست دخيلة في التأثير لأن هذا يؤدي إلى النقل وهو لا يريده، ومع ذلك يقول، التفت إلى المعطيات، ومع ذلك يقول إنه بمجيء الإجازة يؤثر العقد من حينه، لازم هذا الكلام منه أن ما فرض من العقد وقع على صفة عدم التأثير قد انقلب بمجيء الإجازة عما وقع عليه وأصبح مؤثرا، مع أنه لم يتغير فيه شيء. شو مرة تقول بالإجازة حصل شيء، تغير في العقد شيء، بمعنى كان فاقدا لشرط لذلك لم يؤثر، والآن تحقق شرطه، هذا الذي يعني دخالة الإجازة والرضا الحاصل منها، فهذا مقبول، تغير في العقد شيء، أصبح منضما إلى بقية السبب فيؤثر، لكن لا ينبغي أن يؤثر من حينه أيضا، ينبغي أن يؤثر من حين الإجازة حينئذ، لأن لها دخالة. وأنت لا تقول كذلك، تقول هذه الإجازة التي لا دخال لها إذا حصلت يصبح العقد مؤثرا من حينه، بعد أن كان من حينه حين وقع غير مؤثر. لازم ذلك أن العقد قد انقلب بمجيء الإجازة وتغير عما وقع عليه من دون أن يتغير فيه شيء، هو في نفسه لم يكن معه شرط التأثير، والإجازة التي حصلت في الفرد عندك ليست دخيلة ولا تضيف شيئا، فليس هنا إلا أن ما كان ليس بعلة انقلب وأصبح علة، ووجد الأثر والمعلول من شيء لم يكن علة، كأنه وجد بلا علة، إلا بزعم الانقلاب في ما ليس بعلة إلى كونه علة، وهذا المحال، هذا المحال أن يوجد الشيء بلا علة، أن ينقلب ما لم يكن علة من دون تغيير من دون أي زيادة فيصبح علة، وهذا هو ما كان من قبل، فلماذا لم يؤثر؟ إذا كان يؤثر وحده لماذا لم يؤثر من أول الأمر؟ وإذا كان في أول أمر لا يؤثر وحده فالآن ولم يتغير شيء كيف أصبح مؤثرا؟ هذا الانقلاب المحال الذي لا تعقله، لا تجد له مبررا أصلا. وبالجملة فالإجازة غير الدخيلة يلزم من القول بكون العقد معها مؤثرا من حينه انقلاب العقد انقلابا محال، هذا معنى غير معقول، هذا معنى غير معقول، فلا يمكن الالتزام به. فإذا فرض أن الدليل دليل الإمضاء الذي ورد من الشارع ودل على إمضاء الإجازة قد دل بحسب ظاهره على إمضائها على هذا الوجه غير المعقول كما تدعون، وسلمنا لكم أنه دليل الإمضاء شامل للإجازة على هذا الوجه اللي بينا أنه انقلابي غير معقول، واضح؟ إذا فرضنا أن الدليل دل على هذا المعنى كان اللازم بمقتضى دلالة الاقتضاء صرف الدليل إلى إرادة المعاملة مع العقد بدءا من زمان الإجازة، معاملة العقد المؤثر من حينه كما تقولون، لكن بالنسبة إلى ما يمكن ترتيبه من الآثار، لا بالنسبة إلى الملك، الملك لا يمكن الالتزام بأن المشتري مثلا هذا المالك الذي أجاز اللي هو بمنزلة البائع أحيانا بمنزلة المشتري، أفرض هو بمنزلة البائع الآن أنه انتقل إليه الثمن وأصبح مالكا، وانتقل المثمن والمبيع إلى المشتري من حين العقد بعد وقوع الإجازة، نقول الملك في العين من حين العقد إلى زمان الإجازة هو للمشتري كما من الآن وصاعدا. هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن معناه أن العقد انقلب وما لم يكن بمؤثر أصبح مؤثرا، فهذا لا نلتزم به. نعم نلتزم بتقدير الآثار الممكنة، يقول مثل النماء، فالملك من حين العقد إلى الإجازة كان على ملك المالك حتى بعد مجيء الإجازة، حتى بعد أن أجاز نقول لم ينكشف خلاف هذا ولم ينكشف أن الملك بين العقد والإجازة للمشتري، لكن مع كون الملك بعد الإجازة في الزمان ما بين العقد والإجازة للمالك لم يخرج عن، نقول إن نماءه هو للمشتري. ما المقصود بدلالة الاقتضاء؟ دلالة الاقتضاء هي دلالة مقصودة للمتكلم بحسب عرف الخطاب يدل على قصده إياها، عدم صحة كلامه من دون إرادة ذلك المدلول وتقدير ذلك المدلول بهذه الدلالة. عدم الصحة هذا إما بنظر العقل أو الشارع أو اللغة أو العادة. إذا كان شيء من هذه الأمور الأربعة، العقل، العرف، العقل، اللغة، الشارع، العادة، يقتضي لكي يصح الكلام تقدير شيئين، يكون هذا الشيء الذي يقدر هو المدلول الذي لم يدل عليه الكلام ككلام ودل عليه هذه القرينة. إذا كان شيء من هذه يقتضي تقدير مثل ذلك فلا بد من تقديره صونا لكلامه عن الخطأ، فإن صحته في الفرد تتوقف على هذا التقدير إما بحكم العقل أو غيره من الأسباب. إذا كان الكلام بهذه الحالة يسمى ما يقتضي هذا التقدير وبالتالي يقتضي وجود هذا المدلول التقديري يسمى دلالة اقتضائية، دلالة الاقتضاء. مثلا في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، يقال بمقتضى العقل القرية بما هي قرية، يعني مجموعة بيوت في منطقة جغرافية محددة لا يمكن سؤالها فإنها من الجماد، لا يسأل ولا يجيب. هكذا عقلان، فيقدر بمقتضى العقل القاضي بأن هذا الكلام على ظاهره غير صحيح، ولكي يكون على وجه صحيح يقدر أهل القرية فاسأل أهل القرية التي كنا فيها. هذه الدلالة على هذا المقدر تسمى بدلالة الاقتضاء في الاصطلاح، وهي دلالة مقصودة للمتكلم. هنا بعد أن كان معنى تأثير العقد من حينه معنى غير معقول لكونه من باب انقلاب العقد عما وقع عليه، اقتضى العقل صرف ظاهر الكلام الدال على إمضاء الإجازة بهذا المعنى الذي به تجعل العقد مؤثرا من حينه، اقتضى صرفه إلى معنى آخر لا تأثير للعقد من حينه إلا فيما أمكن. بالنسبة إلى ما لا يمكن، لا يمكن الالتزام بجعلها العقد مؤثرا من حينه، لكن بالنسبة إلى ما يمكن لا مانع من ذلك، فيحمل على خصوص ما يمكن. ما هو الذي يمكن ولا يمكن؟ يجيء كلام يبين فيه المصنف ما لا يمكن الالتزام به من الآثار، يقول من قبيل البيع وسائر النواقل التي لا تكون إلا من البائع حقيقة أو من المالك حقيقة. من المالك حقيقة، من الذي يبيع؟ أنت عندما يقع البيع على الكتاب بالدرهم فتملك الكتاب بالدرهم، يكون لك كمشترين كمالك أن تبيع. إذا كنت مالكا تبيع، إذا لم تكن مالكا فليس لك أن تبيع. فمثل البيع وسائر النواقل، الهبة، الإجارة لهذا الكتاب، وقفه، كل ناقل له عن ملكك ومخرج له عن ملكك، هذا لا يكون إلا من المالك حقيقة، فرع الملك. والملك لا يتقدر من قبل لأداء الانقلاب العقد، أما وقع عليه. وهذه الآثار أيضا غير معقولة بلا ملك، فلا يمكن الالتزام بها، فليس لك البيع مثلا. نعم، يقول نماء هذا الملك الذي لا زال على مالكه هو لك، ومن هنا يمكن أن يشكل على المصنف، وأقول للفت النظر فقط، بأن ما ذكر ليس في محله، لا لزوم الانقلاب المحال وكون المعنى غير معقول بحيث يستلزم الحمل على غيره أو على بعضه خصوص الآثار الممكنة، ولا هذه التفرقة بين ملك الأصل فلا يلتزم به وبين ملك النماء فيلتزم به. أما الثاني فواضح، وأنه إذا سلمنا أن الالتزام بتأثير العقد هو يكون من باب انقلاب محال، ولذلك لا يمكن القول بحصول ملك المشتري للمبيع بين العقد والإجازة حتى بعد مجيء الإجازة وحصوله، بمعنى كشفها عن ذلك، إذا سلمنا هذا فما فرق ملك الأصل عن ملك النماء حتى جاز في هذا الأخير الالتزام بحصوله؟ فإن ملك النماء تابع لملك الأصل. وما الدليل على سهولة هذا وعلى أن تقديره والالتزام به لا يكون من باب الانقلاب؟ أليس من آثار كون العقد مؤثرا من حينه ملك الأصل وكذلك ملك نمائه تبعا له جميعا، والمفروض أنه وقع غير مؤثر؟ أوليس القول بكون ملك النماء للمشتري يستلزم انقلابا في العقد وأنه أصبح مؤثرا هذا المقدار بعد أن وقع غير مؤثر، كما هي الحال في الالتزام بملك الأصل للمشتري؟ ما الفرق بينهما هذا؟ وأما الأول وهو أنه لا يلزم هذا الانقلاب غير المعقول، فلأنه يمكن أن يقال بالفرق بين التكوينيات والاعتباريات. في التكوينيات نعم، في التكوينيات نعم لا يصح الانقلاب، فالنار الموجودة في الساعة 9 مثلا المماسة في تلك الساعة للورقة الواقعة على وجه غير مؤثر لوجود الرطوبة المانعة عن الاحتراق في الورقة في تلك الساعة، إذا بقيت هذه النار إلى الساعة 10 وزالت الرطوبة في الساعة 10، زوالها لا يمكن معه أن يكشف عن وقوع النار حارقة في 9، لأن معناه انقلاب النار التي وقعت على وجه غير مؤثر إلى الوقوع على وجه مؤثر، انقلاب النار عن وقوعها على حالة عدم العلية إلى وقوعها على حالة العلية، هذا محال. لا يتغير النار أي ما وقع عما وقع عليه ولا ينقلب. نعم، ارتفاع الرطوبة من الورقة في 10 غايته أن المانع زال من الآن والنار موجودة، تمت العلة الآن فتحترق الآن. هذا الذي يساوي النقل في الإجازة، تحترق من الآن. هذا في التكوينيات. وأما في الاعتباريات والأحكام هذه منها فالأمر أسهل من ذلك، وهي اعتبارات تابعة لجعل المعتبر واعتباره، ويمكن أن يعتبر شيئا الآن وفي زمان ثم بعد ذلك يعتبر في نفس ذلك الزمان، يعني بمفعول الرجعي خلافة، تبعا لاختلاف منشأ الاعتبار وانطباق العنوان المصحح للاعتبار. بالمثال لو فرضنا أنه أول الزوال شككت هذا الماء نجس أو طاهر، وماذا أقول؟ ما عندي علم بحالة سابقة، كان نجسا كان طاهرا ما أدري. مثلا أقول كل شيء لك طاهر، أحكم بالطهارة. وهذا الشك المستمر، الآن أنا شاك وحكمت بالطهارة، بعد ذلك أنا أيضا شاك، يستمر فيه ظرف الشك هذا الحكم بالطهارة، وتتوضأ وتغسل النجاسة ثوبك وهكذا. لو فرضنا أنه بعد 1 ساعة من الزوال قامت بينة تشهد بأن الماء كان في ذلك الوقت، وقت الزوال الذي أنت شككت فيه وأجريت قاعدة الطهارة، كان ماذا؟ نجسا. فيجب الآن الالتزام بمقتضى البينة، والحكم شرعا إن الماء كان نجسا عند الزوال، وأنه إذا فرضنا أنه كان شك بعد ذلك في الطهارة والنجاسة، يعني ما ثبت له من نجاسة بالبينة بقي أو زال، فيستصحب النجاسة، وكل وضوء أو غسل بعد ذلك بعد هذا أو في أثناء هذا الاستصحاب وبعد البينة لا يكون صحيحا مؤثرا. فهنا حكمان، زمان الحكمين مختلف وإن اتحد زمان المحكوم به فيهما. الحكم الأول الحكم بالطهارة، زمانه عند الزوال وبعد الزوال قبل قيام البينة. الحكم الثاني الحكم بالنجاسة، زمانه عند قيام البينة بعد 1 ساعة من الزوال وما بعدها ولو استصحابا إذا كان شك. هذا زمان الحكمين. وأما المحكوم به أي الطهارة والنجاسة فزمانه واحد، لأن في الحكم الأول قلنا بالطهارة عند الزوال وما بعده، وفي الحكم الثاني قلنا بالنجاسة عند الزوال وما بعده، بمفعول رجعي من حين قيام البينة بالقياس إلى زمان ما قبلها ومن حين الزوال. يعني ما يشبه الكشف. يمكن قامت في ذلك الوقت لم يكن بينة، كان شاك، والشاك عند الشارع وبحسب ما هو أعلم به من ملكات ومناطات ومصالح ومفاسد وأمثال ذلك يقتضي الحكم بالطهارة، كل شيء إلا كطهر. بعد الزوال لم يعد هناك شك، أصبح هناك بينة على حكم تلك الحالة، على حالة، على حكم تلك الحالة يعني النجاسة ذلك الزمان، وبحسب الملاكات والمصالح يجب متابعة البينة. اختلف منشأ الاعتبار والعنوان المصحح له، عنوان شاك يحكم بالطهارة، عنوان صاحب بينة على النجاسة مثلا. نعم في خصوص الأحكام التكليفية لا يمكن التكليف بمفعول الرجعي، بمعنى أن يقال الآن لشخص افعل كذا أمسي، كما في الوضعيات شو قلنا، يحكم من الآن في الأمس حين وقوع العقد بأنك مالك أو هو مالك أو كذا وكذا، هذا في التكليف لا يعقل، لأنه في التكليف في هذه الجهة، وأن التكليف بعث تشريعي تحريك، لكن لا بالتكوين والدفع الخارجي، الدفع التشريعي بإيجاد الداعي في النفس نحو التحرك، لكن المطلوب منه الانبعاث تكوينا. وقد فات زمان الأمس ولا يمكن فيه الانبعاث بعده، فهذا من هذه الجهة غير معقول في الأحكام التكليفية، ما سوى ذلك ممكن في الاعتباريات. هكذا يمكن أن نناقش في أصل الفكرة أنه يلزم الانقلاب، هذا ليس من الانقلاب المحال. الشارع كان اعتبره غير مؤثر، الآن يعتبره مؤثرا تبعا لاختلاف مناشئ الاعتبار وانطباق العناوين، وكل ذلك تبعا للحكم والمصالح المقتضية لذلك اعتبارا، لا أنه وقع تكوينا غير مؤثر والآن يراد الالتزام بكونه تكوينا مؤثرا بحيث يلزم الانقلاب التكويني. ولو تنزل عنه وسلم فقد قلنا نطالبك بالفرق بين ملك الأصل وملك النماء، ما الموجب لهذا الفارق؟ نقرأ هذا المقدار. قال: وثالثا سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغة والعرف. هنا صرح بأن هذا مفهومها اللغوي والعرفي، سابقا كان فقط قال في الثاني سلمنا أنها ليست شرطا اصطلاحيا، ليست بمعنى الدخيل، الرضا الدخيل في تأثير العقد، بل بمعناها العرفي، انفاذ الشيء، جعل الشيء نافذا. سلمنا هذا، أعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا. كيف بالله، وهذا منعته قبل قليل في الجواب الثاني، كيف هنا تسلمه؟ هل له وجه؟ والتسليم هكذا في الهواء لا يصح، نسلم يكون للآية وجه في الشمول مثلا، وإن كان يمكن أحيانا التسليم هكذا كيفما كان تنزلا،
لكن ما صار العقد منسوب إلى هذه، ما حلت المسألة هذه بعد.
كيف بالله؟
بعد لأنه لم تأتي الإجازة فلم يكن العقد منسوب إلى، يعني هذا البيان في التسليم لا يحل أصل المشكلة، وإنما
جاءت الإجازة قبل، لا جاءت الإجازة وأصبح العقد منسوبا إليه، والآية تقول أوفوا بالعقود يعني التزموا بالمقتضى العرفي للعقد، والإجازة معناها ما يصير العقد نافذا، هذا معناه عرفا. فإذا كان هذا معناه عرفا يصبح مقتضى العقد المتعلق للإجازة عرفا التأثير من حينه، بحصول إجازة أصبح عقدك المؤثرة من حينه، فيقول أوفوا بعقودكم. ليش محلت هذه الجهة؟ إذن بتقريب أن يقال إن معنى الوفاء بالعقد بعقدك العمل بمقتضى عقدك ومؤداه العرفي، ومعنى الإجازة عرفان تصييرها العقد كأنه وقع مؤثرا ماضيا من حينه. فإذا صار العقد بالإجازة عقدك الذي كأنه هذا مفروض وقع مؤثرا ماضيا من حينه، كان مقتضى العقد المجاز كان مقتضاه عرفا الذي هو يجب الوفاء به كما قلنا، ترتب الأثار من حينه، كان معنى لزوم وفائك بعقدك هذا أن ترتب أثاره من حينه. الآن صار إجازة وصار عقدك، شو لم يكن؟ جيد، ما هو كل الكشف مبني على هذا، عن دليل الإمضاء يشملك الآن بمفعول الرجعي. يقول الآن أنت رتب، الآن أحكم بالأثار من حينه
بأثار عقدي، لكن هذا شيء مجنبي عن ليس عقدي، هو فقط يحل أنك رتب من حينه.
ليش ليس عقدي؟ ما أجزته؟
هذا فضولي.
ما أجزته؟
أنا أجزته بعد الإجازة يصبح، لكنه
بنفس الإجازة يصبح عقدي. شو بعد الإجازة؟
أنا نريد شيء إمضاء الإجازة.
هو هذا آية أوفوا بالعقود، تقول لك أوفي بعقدك، لما أجزته صار عقدي، خلصنا من هذه الجهة. ما معنى أوفي بعقدك؟ رتب، التزم بمؤداه العرفي. طيب اترك هذه الآن، أبين لك بعد قليل ما هو مؤداه العرفي. ما معنى الإجازة؟ جعلت العقد نافذا في حينه، هذا معناه عرفا. إذا كان هذا معناها عرفا، فالعقد الذي تعلقت به إجازة بهذا المعنى العرفي مقتضاه العرفي من جهة ما للإجازة من معنى العرفي أنه مؤثر من حينه. يصبح المجموع عندما تجيز عقدا فيصبح عقدك أوفي به بما له من مؤدى عرفي الذي هو التأثير من حينه. تأملوا فيه. فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثرا ماضيا، كان مقتضى العقد المجاز عرفا، عرفا متعلق بالمقتضى، مقتضاه عرفا ترتب الآثار من حينه. يعني فيجب العمل شرعا، فيجب شرعا العمل بالعقد على هذا الوجه، على أساس ترتب آثاري من حينه، ملكته من ذلك الوقت، ملك هو العوض من ذلك الوقت. سلمنا هذا المعنى، لكن نقول أولا إن مجرد هذا أولا، لكن هو قال بعد الإغماض عن هذا الأول، لعله لما أشار إليه بالأمر بالتأمل من إشكال فيه. واضح؟ بعد الإغماض عن أن مجرد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا، هذا هو معناه العرفي وسلمناه لك، لكن مجرد هذا لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العرفي ترتب الأثر من حين العقد. من أين أتيت بهذا؟ تقول إذا كان معنى الإجازة عرفا أنها تصير العقد نافذا، إذن فمقتضى العقد عرفا هو ماذا؟ ترتب الأثر من حينه. يقول لا، ليس هكذا بالضرورة، والشاهد من القبول. كما أن كون مفهوم القبول، يعني هنا مقدمة مسلمة، وهي أن مفهوم القبول هو رضا بمفهوم الإجاب وإمضاء له، لكن كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإجاب وإمضاء له لا يوجب ذلك، يعني الالتزام أو كون مفاد ومؤدى الإيجاب عرفا، النقل من حين الإيجاب والأثر من حين الإيجاب حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتيب الأثر من حين الإيجاب. واضح؟ فتأمل، يمكن أن يقال هذا في نفسه صحيح أو لا، بالعكس الصحيح في نفسه أن كون معناها الرضا بما كان وإنفاذ ما كان يقتضي أن يكون معنى مقتضى العقد ومؤدى العقد والترتيب للأثار من حينه، فيجب ذلك. وكذلك في القبول هكذا يقتضي، لكن افترق القبول بالإجماع على أنه جزء السبب فلم يرتب من حين الإيجاب وقبله، لأن المسبب لا يتقدم على السبب، وليس كذلك في الإجازة. لعل الأمر بالتأمل للإشارة إلى هذا. وقيل فيه شيء آخر، أولا يطول ذكره، ثانيا أنا لم أقتنع به ويمكن الجواب عنه فأهمله، ولعل هذا هو منشأ قولي بعد الإغماض، بعد الإغماض، إنه هذا شيء ربما يكون قابل للإغماض عنه لأنه لا يتم مثلا بسبب ما أشير إليه من الإشكال فيه. على كل بعد هذا نقول إن هذا المعنى، أي معنى جعل العقد مؤثرا من حينه عند مجيء الإجازة على حقيقته غير معقول، لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير حينما وقع يستحيل لحوق صفة التأثير له بمجيء الإجازة. شو أنت لا تقول بالإجازة يصبح العقد من حين الإجازة مؤثرا، هذا لا إشكال فيه، معناه أنه كان جزء السبب ولذلك لم يؤثر، والإجازة دخيلة وهي تتمم السبب ولذلك أثر من حينه، من حينها، هذا لا إشكال فيه. لكن أنت تقول بمجيء الإجازة ذاك الذي كان قبل ساعة عقدا لم يؤثر هو في ذلك الزمان الواقع فيه غير مؤثر أصبح مؤثرا، انقلب عما وقع عليه، استحالة خروج الشيء عما وقع عليه. طيب هذا معنى غير معقول، لا يمكن حمل الكلام عليه، لكن فإذا دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه غير المعقول فلا بد من صرف الدليل الشرعي بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة ومن حين حصول الإجازة، معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه. وهذا كله هو كان يقوله، هذا ليس بشيء جديد تقول نصرفه إليه، هو الذي يدعيه قل لا، من حينه مؤثرا لكن من حيث ترتب الآثار الممكنة، هو يقول بلحاظ كل الآثار، نحن نقول بلحاظ الآثار الممكنة. طيب طبق هذا فبين أكثر ماذا كيف يعني. يقول فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد مباشرة، لكن شوف زمان المحكوم به وهو الانتقال هو بعد العجز بعد العقد، لكن زمان الحكم به عند الإجازة، فالتفت إلى هذا، بمجرد أن يقع العقد لا نقول شيئا، لا نقول شيئا، واضح؟ عندما تحصل الإجازة نقول أنما ملكه المشتري. وفي كلام آت إن شاء الله غدا سأزيد هذا توضيحا، أقسام الكشف والفرق بين هذا، يسمى كشفا انقلابيا. هذا لكي يكون أوضح لك هنا، هذا عند مجيء الإجازة تقول من الآن، تقول العقد مؤثر في حينه. بحسب نحو آخر من الكشف، هذا يسمى كشفا حقيقيا لكن على وجه الانقلاب، كشفا انقلابيا. الكشف الحقيقي الذي ليس فيه انقلاب، وأنت لاحظت أنه ذكرنا دليلا أول للكشف ما اعترض عليه المصنف بمثل ذلك، ها؟ قال الشرط الإجازة والمشروط لا يتقدم على شرطه، ما قال يلزم الانقلاب، صحيح؟ مع أنه قد يجي في ذهنك الآن، في الدليل الأول أيضا على الكشف تقول قبل الإجازة لم يكن العقد مؤثرا، عندما جاءت الإجازة أصبح مؤثرا، من حينه انقلب. ليش ما تشكل بهذا؟ لأن ذاك مقصود به كشف حقيقي غير انقلابي. بمجيء الإجازة أقول أصبح مؤثرا من حينه، لكن لا أقول الآن أصبح مؤثرا من حينه فانقلب عما كان عليه، أقول انكشف واقعه أنه كان في واقعه مؤثرا من حين وقوعه، لم ينقلب إلى حالة أخرى. التفت هنا؟ لا، تقول من حين وقع إلى حين الإجازة هو في واقعه غير مؤثر، بمجيء الإجازة يصبح مؤثرا في ذلك الحين، انقلب إلى حالة أخرى. واضح؟ إن شاء الله هذا يزداد توضيحا. على كل، فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد، حكمنا بانتقال أو لا حكمنا بالانتقال بعد العقد انتقالا مقيدا ببعد العقد، يعني من زمان العقد إلى المشتري، وإن كان زمان الحكم عند حصول الإجازة، وإن كان هذا في النماء، وإن كان أصل الملك ملك الأصل قبل الإجازة للمالك، حتى الآن، حتى الآن عندما جاءت الإجازة ماذا نقول؟ كما عندما وقع العقد إلى حين الإجازة كنا نقول لا زال هذا على ملك المالك، كذلك عندما جاء الإجازة نقول بالنسبة إلى ما كان من زمان بين العقد والإجازة لازلنا الآن نقول كان على ملك المالك. واضح؟ ووقع النماء في ملك المالك، وإذا وقع في ملكي ينبغي أن يكون لها كلها دليل، قال أوف بالعقد يعني رتب آثاره، ذاك لا يمكن هذا يمكن، طلبنا بالفرق. والحاصل أنه يعامل بعد الإجازة، من حين الإجازة يعامل معاملة العقد الواقع مؤثرا من حين العقد. شوف هذا المقوم للانقلاب، من بعد الإجازة تبدأ بهذه المعاملة. لذا لو قلت أعامله كذلك حتى بالنسبة للأصل يقول انقلاب، ما كان مؤثر أصبح مؤثر. قم نقول ما فرقه عن الأصل والنماء؟ يعامل معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه، لكن بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار، وهذا نقل حقيقي، هذا نقل. أصل الملك ما في ملك إلا من حين الإجازة، فهو نقل حقيقي لكنه في حكم الكشف من بعض الجهات، يعني الآثار الممكنة، وسيأتي الثمر بينه وبين الكشف الحقيقي. والحمد لله رب العالمين.